بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله وبين يدي شهر رمضان أن نستضيف فضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك في بلدة القبادة المغربية محاضرة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان، سائلين من المولى جل وعلا أن يبارك في شيخنا وأن يجري الحق على لسانه. تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات، ومن تلك الأوقات الفاضلة والمواسم الجليلة شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والقرآن، الذي هو شهر القيام والطاعات. ولقد خصه الله عز وجل على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، فأنزل الله فيه القرآن العظيم، وفرض الله سبحانه وتعالى صيامه، وجعله سبحانه وتعالى أحد أركان الإسلام التي لا يقوم بناء الإسلام على غيرها ولا يستقيم إلا بهذه الأركان، وسن قيامه نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. فهذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك ينبغي على العبد أن يستقبل هذا الشهر بالسرور وبالفرح، لأن هذا الشهر من شهور الطاعات، من مواسم الأعمال الصالحات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قد ذكر السمعاني رحمه الله في تفسيره أن معنى قول الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك عند كثير من أهل العلم أياما معدودات يعني أيام رمضان، وهذا هو الصحيح، أن المقصود بأيام معدودات أن المقصود بذلك أيام رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وفي قول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات قال أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك السمعاني رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال وفيه إشارة إلى التيسير حيث لم يوجب الله سبحانه وتعالى صوم كل السنة، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، وهي أيام معلومات وأيام محصيات. وهذه الأيام هي التي قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما، ثم قال الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا، ثم قبض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أصبعا، أي أن الشهر الذي هو رمضان 29 يوما، فهي أيام معدودات. والمنبغي على العبد والمنبغي على المؤمن والمنبغي على المؤمنة أن يكون حريصا أشد الحرص في هذه الأيام وفي هذه الساعات وفي هذه اللحظات من شهر رمضان. فالواجب على جميع المسلمين أن يكونوا من أحرص الناس في رمضان، وأن يستقبلوا هذا الشهر بالقرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والسيئات. وقد ثبت عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، فإن معاذا رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فلما رأيته خليا يعني لوحده صلوات ربي وسلامه عليه قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لقد سألتني عن عظيم. فإن معاذا كما هو معلوم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. السؤال عظيم الذي سأل عنه معاذ، سأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه يسير على من معاشر الفضلاء، على من يسره الله عليه، على من وفقه الله إلى العمل الطاعة والبعد عن المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أركان الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، وذكر أركان الإسلام وذكر دعائم الإسلام التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة. فمن أعظم أبواب الخير الصيام. والمقصود بالصوم جنة، بالجنة الوقاية. قال أهل العلم رحمهم الله: الصوم جنة، أي مانع من المعاصي بكسر القوة والشهوة. وقد ذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذلك صاحب تحفة الأحوذي، قال ونقل عن من نقل من أهل اللغة، قال: الصوم جنة، أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. فالعبد المسلم في هذه الحياة يتجاذبه أمران: الشبهات والشهوات. والواجب على العبد المسلم أن يبتعد عن الشبهات، وأن يبتعد عن الأقوال الباطلة، وأن يجانب ذلك، وأن يبتعد عن مواطن الريب ومواطن الشكوك والظنون، ويبتعد كذلك عن كل ما يكون فيه شيء من الشبهة والهوى. كذلك يبتعد العبد المسلم عن الشهوات، يبتعد عن الشهوات، والمقصود بالشهوات الشهوات المحرمة، يبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الربا وعن قول الزور، ويبتعد كذلك عن البدع، ويبتعد أيضا عن كل ما يكون فيه شيء من الذي يؤذيه. وكما ذكرنا أن الإنسان يؤذى بالشهوات المحرمة وبالشبهات. والصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: الصوم جنة، يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، من الشهوات المحرمة. فالعبد قد تميل نفسه إلى معصية من المعاصي، وقد تميل نفسه إلى دم من الذنوب، وقد تميل نفسه إلى سيئة من السيئات. ومن أعظم الموانع التي تكون مانع له من هذه السيئات وهذه الذنوب الصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، فإنه أحصل للفرج وأغض للبصر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم رحمهم الله يخاطب الشباب. وكثير ممن يستمع الآن قد يكون من الشباب، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في بعض دروسه لما يذكر هذا الحديث: يا معاشر الشباب، أو يا معاشر الشباب، قال، كان يقول لنا: هذا خطاب لكم معاشر الشباب، هذا خطاب لكم معاشر الشباب. فالصوم جنة، الصوم جنة، يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وانظر إلى قول أهل العلم رحمهم الله لما قالوا ما يؤذيه من الشهوات: فإن اتباع الشهوات أذية، ويؤذي العبد نفسه، لأنه عياذا بالله إذا اتبع الشهوات واتبع الأمور السيئة والقبيحة فإن ذلك يؤذيه، وإن ذلك يعرضه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولعقوبات الله عز وجل. فالصوم جنة معاشر الأحبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال نبينا أيضا في هذا الحديث: وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل من جوف الليل. وقد قال نبينا قبل ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير. ذكر أولا الصوم. قد ذكر بعض أهل العلم أن نوافل الصيام أفضل من نوافل الصلاة، ولكن الصحيح هو أن نافلة الصلاة أفضل. ولكن ذكر أهل العلم من أسباب ترجيح من رجح أن نافلة الصيام أفضل، قال: لأن الصيام يستوعب اليوم بالطاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ف فإن الوقت طويل، وإن العبد في هذا الوقت يكون في طاعة وكل أمره في طاعة، وذلك بكفه عن المحبوبات التي هي المفطرات. فرجح من رجح من أهل العلم رحمهم الله أن الصيام أفضل النوافل وأفضل من الصلاة على قول بعض أهل العلم، لأن من أدلة على ذلك أو من ما عللوا به ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم يستوعب اليوم في طاعة. قال: ألا أدلك على أبواب الخير، وذكر الصوم وقال الصوم جنة، ثم ذكر الصدقة. والمنبغي على العبد أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى في رمضان وقبل رمضان وفي كل أيام السنة، ولكن في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة المنبغي على العبد أن يكون إقباله أكثر، فيكثر من الصدقات في شهر رمضان، ويكون عنده شيء من هذه الطاعة ولو كان أمرا قليلا، ولو كان أمرا قليلا، وكان يعني شيئا يسيرا، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم من أبواب الخير، قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. وتعلمون أن رمضان هو شهر القيام، بقيام الليل، صلاة التراويح، وقد امتاز أهل السنة رحمهم الله بصلاة التراويح، فإن الروافض لا يصلون التراويح ويرون كراهة صلاة التراويح، ويقولون إن ذلك بدعة عمرية، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية. فامتاز أهل السنة بهذا الأمر، ذلك وجد في بعض كتب العقائد التنصيص على صلاة التراويح، وذلك لأن أهل البدع ومنهم الروافض قد خالفوا في هذا الباب. وصلاة الرجل من جوف الليل، هذا من أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ هذا، قال: قرأ قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، وهذا هو المنبغي على العبد، أن يكون مباعدا إذا يعني جاء الليل وأسدى الليل يعني ظلامة، أن يكون العبد ويحرص ولو على ركعات قليلات في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل خوفا وطمعا، خوفا من الله سبحانه وتعالى وطمعا ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. مما رزقناهم ينفقون، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فرمضان من أعظم المواسم للإقبال على الطاعات، لأن النفوس متهيئة، ولأن هناك من يعينك على هذه الطاعة ويعينك في هذا الشهر، فإن بيوت الله سبحانه وتعالى بحمد الله ومنته أن أهل الإسلام يتوجهون في الصلوات، كذلك في الصلوات المفروضة وفي التراويح، فهذا فيه إعانة للعبد على أن يكون من أهل الطاعة. بخلاف باقي السنة فإن إقبال كثير من الناس أقل، ولكن في رمضان العبد وأهل الإسلام يكون عندهم إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. والإسلام معاشر الفضلاء كما عرفه أهل العلم: الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. ويجب على العبد قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان أن يكون من أهل الإسلام، أن يكون من أهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله، أي وحدوا الله. فالواجب على العبد أن يستقبل هذا الشهر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالاستسلام له بالتوحيد، وأن يبتعد عن الشرك، وأن يبتعد على ما يعكر صيامه من الوقوع عياذا بالله في نواقض التوحيد أو في نواقص التوحيد. فالمؤمن اللبيب يستقبل هذا الشهر ويكون في كل عمره على التوحيد وعلى الخوف من الشرك. فإن إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء وخليل الرحمن خاف على نفسه وخاف على بنيه من وقوع في عبادة الأصنام، فقال عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: قال إبراهيم: وجنبني وبني نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. ذلك كما هو معلوم لدينا جميعا ما عقده شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. فالواجب على العبد أن يخاف من الشرك، وأن يخاف من الوقوع في الكفر، وأن يخاف من الوقوع في الشركيات، وأن يخاف من الوقوع في نواقض التوحيد. فالواجب على العبد أنه يستقبل رمضان كذلك بأن يكون من أهل التوحيد، ويراعي مثل هذه المسألة العظيمة، ويراعي مثل هذه المسألة الكبيرة، ولا يكون فقط مراعاته لبعض لأركان الإسلام الأخرى، بل يراعي الإسلام التوحيد، ويراعي الصلاة، ويراعي أن تكون طاعته بأحسن ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يكون من أهل الصيام ويبتعد عن كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، ويبتعد عن ما يعكر صيامه من الغيبة والنميمة، ولكن والعياذ بالله إذا دعا غير الله، وإذا استغاث بغير الله، وإذا توكل على غير الله، وإذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى، فإن صيامه لا ينفعه من لم يدع قول الزور والعمل به. هو أعظم قول للزور أنه عياذا بالله يجعل لله نداه، يدعو أصحاب القبور ويدعو المقبورين ويدعو الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا معاشر الفضلاء أن نركز كذلك على أن يراعي على أن الإنسان يلحظ هذا الباب ويلحظ هذا الأمر. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: رأس الأمر الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال: وعموده الصلاة. فإنه للأسف كثير من الناس قد يصوم ويبتعد عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وباقي المفطرات، ولكن والعياذ بالله لا يصلي ولا يركع لله ركعة في هذا الصيام عياذا بالله. وقد نص كثير من أهل العلم على أن صيامه لا يصح، لأن الصلاة من ترك فقد كفر، وهو مذهب أحمد، وهو المفتى به من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسماحة الشيخ الفوزان وغير من أهل العلم أن من ترك الصلاة فإنه لا يستفيد من صيامه. فالأمر خطير أن العبد ينام في كل يومه عن الصلوات في شهر الصيام، فماذا يفعل هذا العبد في باقي الشهور إذا كان شهر الصيام ينام فيه عن الصلوات ولا يصلي ويترك الصلوات؟ فما هو حال هذا العبد عياذا بالله في باقي الشهور؟ قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعابد المسلم تأمل هذا الحديث، فإنه حديث عظيم، وينبغي على العبد أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، خاصة في مواسم الطاعات، وخاصة في أوقات الحسنات والصالحات مثل شهر رمضان. فإن بعض الناس قد يترك المفطرات الحسية ولكن لا يترك المفطرات المعنوية، لأنه كما هو معلوم عند الفقهاء رحمهم الله على أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: إلى مفطرات حسية وإلى مفطرات معنوية. فإن المعنوية في قول جماهير أهل العلم على أنها تنقص أجر الصيام، وقال بعض أهل العلم أن المفطرات المعنوية كذلك تفطر صاحبها وتنقض صيامه، كما هو الحال في المفطرات الحسية. فإن الأوزاعي رحمه الله يرى أن الغيبة تفطر الصائمة، كذلك ابن حزم يرى أن المعاصي تفطر الصائمة، وإن كان قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن ذلك منقص للأجر وأن الإنسان قد وقع في الإثم، ولكن من جهة الصيام فصيامه صحيح، ولكن المنبغي على العبد أن يكون لبيبا ويكون كذلك ذكيا ويبتعد، كما أنه ابتعد عن المفطرات الحسية فكذلك الواجب عليه أن يبتعد عن المفطرات المعنوية. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ويقول نبينا صلوات ربي وسلامه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. ذلك من ذهب إلى القول بأن مفطرات المعنوية مفطرات مثل الحسية استند ودلل على قوله بهذا الحديث: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. وهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في حيث معاذ قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالمبتأ فالواجب على العابد أن يبتعد عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن القول الزور، وعن ما يكون من هذا اللسان. فإن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فرمضان معاشر الفضلاء من اجتهد فيه بالطاعة فهو المرحوم، ومن ضيع رمضان وتهاون في هذا الشهر فهو المحروم. فالمرحوم حقا وصدقا من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، والمحروم عياذا بالله من ضيع نهاره باللهو والنوم وضيع ليله بالسهر ولو على المباحات أو على عياذا بالله على فعل المحرمات. فالواجب ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم، ولم يبقى على هذا الشهر إلا أيام قليلة، الواجب علينا جميعا معاشر المسلمين ومعاشر المؤمنين ومعاشر المسلمات والمؤمنات أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة والإنابة والبعد عن المحرمات، وأن يوطن المسلم نفسه على المسارع إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. فإنه ينبغي على كل مؤمن لبيب وعلى كل مؤمنة حريصة ألا يغفلوا في هذا الشهر، بل يتأهبوا قبل رمضان لاستقبال شهر رمضان، وذلك بالتطهر من السيئات والإقبال على الطاعة، وأنه يتوب العبد عما فات وسلفه فيما مضى من أيام السنة، فإنه قد عصى الله سبحانه وتعالى لعله في رجب، وعصى الله عز وجل قبل رجب، وعصى الله سبحانه وتعالى في شعبان، فلا يدخل عليك يا عبد الله رمضان وأنت على هذه الحالة المزرية، لا يدخل عليك رمضان وأنت ما زلت عياذا بالله على الذنوب وعلى السيئات وعلى المعاصي. فإن العبد إذا دخل عليه رمضان وكان على هذه الحال المزرية فإنه والله من المحرومين. فالواجب علينا جميعا معاشر الفضلاء أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتوب من جميع الذنوب والسيئات، فيصلح أهل الإيمان فساد قلوبهم، ويداوي أهل الإيمان مرض فؤادهم قبل دخول شهر رمضان. ولنحذر جميعا من مرض خطير وداء شديد ألا وهو التسويف، فإنه من البلاء العظيم والداء الخطير أن يسوف العبد وأن يسوف المسلم في أعمال الطاعات أو الإقلاع عن المعاصي والسيئات. فبعض الناس يسوف، يقول غدا أتوب، غدا أصلي، غدا أترك الزنا، غدا أترك شرب المسكرات، غدا أترك شرب المخدرات، غدا أترك النظر إلى المحرمات، غدا أترك الغيبة، غدا أترك الكذب، غدا أترك النميمة، غدا أترك عياذا بالله. ولنحذر جميعا معاشر الفضلاء كما ذكرنا من مرض خطير وداء شديد ألا هو التسويف، فإنه من البلاء العظيم أن يسوف العبد في أعمال الطاعات أو أن يسوف في الإقلاع عن المعاصي كما ذكرنا، فيقول غدا أتوب أو غدا أصلي أو غدا أترك الزنا أو غدا أترك شرب المسكرات والمخدرات أو غدا يعني أترك المعاصي والسيئات، النظر المحرم، الكلام مع النسوان الذين هم من أجنبيات، غدا أترك العمل المختلط، غدا أترك كذا، ويسوف. كما قال أهل العلم رحمهم الله فالأيام ثلاثة، قال أهل العلم الأيام ثلاثة: أمس وهو أجل، واليوم هو عمل، وغدا هو أمل. فلا يؤخر العبد العمل إلى الأمل، فاليوم عمل وغدا أمل، فلا يؤخر العبد العمل إلى الأمل، فلعله لا يدركه ما يؤمله وينقطع ذلك بالموت، فإن الموت كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أقرب إلى أحدنا من شرك نعله، والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لدينا جميعا أمر بالمسارع إلى التوبة والإنابة والمسارعة إلى المغفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا هو حال أهل التقوى، أنهم يسارعون إلى مغفرة من ربهم، ويسارعون إلى الاستغفار، ويسارعون إلى طلب المغفرة من ربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كذلك وصف أهل الإيمان بالمسارع إلى الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى واصفا أهل الإيمان: يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الوصف من أوصافهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا وصف آخر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. فمن كان من الصالحين كان من المؤمنين بالله واليوم الآخر، ومن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسارعين في الخيرات، يسارع في الخيرات، يسارع في الطاعات، يسارع في الحسنات والأعمال الصالحات. وما زال يا عبد الله أمامك الوقت، ما دمت في هذه الحياة، فإن ما دمت في هذه الحياة فإن باب العمل مفتوح ولم يحجب عنك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، قال أهل العلم طريق الخير وطريق الشر. فما زال العمل مهيأ لك، فالواجب على العابد أن ينتهز هذه الفرص بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإننا ما زلنا لم ندخل في رمضان، والمنبغي على العبد أن يوطن نفسه من الآن على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويوطن نفسه من الآن على أن يكون في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان من الذين يسارعون في الخيرات، من الذين يسابقون في الطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمؤمن المنبغي عليه أن يكون على هذا الحال، ويستقبل رمضان بما ذكرنا من الانتهاز الفرص في الحضور إلى الجمع والجماعات، في الصلوات المفروضات، ذلك أنه إذا كان قد صام قبل نصف من شعبان أن يواصل بالصوم ويصوم ويستمر، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه كان يصوم شعبان كله إلا قليلة، وجاءت في روايات أنه كان يصوم شعبان كله. فهذا الأمر من الفرص العظيمة، وفي تهيئة للنفس للصيام. وأختم هذه الكلمة بوصية أوصي بها نفسي وإخواني، أوصيكم جميعا معاشر الفضلاء بتقوى الله عز وجل. فهذه الوصية وصية عظيمة، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: وهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته، ويستمروا على ذلك، ويثبتوا عليه، ويستقيموا إلى الممات. وهذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء من الآن، أن نتقي الله حق تقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوا الله حق تقاته، ويستمروا على ذلك، ويثبتوا عليه، ويستقيموا على ذلك إلى الممات. فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على التقوى مات على التقوى، ومن عاش على الطاعات مات بإذن الله وتوفيقه على الطاعات. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته، ورزقه الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يكون في حال صحته، حال نشاطه، وحال إمكانه على العمل، مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن من كان هذا حاله ثبته الله عند موته ورزقه الله حسن الخاتمة وتقوى الله حق تقواه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذه الآية العظيمة بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، قال الشيخ ابن سعدي: يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. فمعاشر الفضلاء، أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال بعض أهل التفسير: لتتقوا المعاصي، فإن الصيام وصلة إلى التقى، لأنه يكف الإنسان عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي. فبعض الناس يفوت عليه شهر رمضان بتضييع الأوقات فيه باللهو والشهوات، من إضاعة للصلوات أو انتهاك للحرمات، بالنظر الحرام إلى المسلسلات والنساء المتبرجات، أو باستماع الحرام مزامير إبليس من الموسيقى والأغاني الصارفة عن ذكر الرحمن. فهو والله من كان هذا حاله فهو والله في نقمة عظيمة ومصيبة كبرى، لأنه قد ضيع هذا الشهر العظيم في مثل هذه الأمور الساقطة. وكما سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، إن فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعاشر الفضلاء، الواجب علينا من الآن أن نحرص على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نهيئ أنفسنا على ذلك في المحافظة على الصلوات. فإن من ضيع الصلوات أو نام حتى خرج وقتها أو نظر إلى المحرمات أو غش أو دلس في التجارات، هل هذا معاشر الفضلاء ممن اتقى الله سبحانه وتعالى؟ من ضيع الصلوات، أو قبل ذلك من ضيع توحيده وضيع اتباع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وضيع الصلوات، أو نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، ونظر إلى المحرمات، أو غش أو دلس في التجارات، هل هذا معاشر الفضلاء ممن اتقى الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. فالتقوى توجب على العبد الإقبال على الطاعات، التقوى توجب على العبد ترك المحرمات، وإن حصل له تقصير وإن أذنب فإن العبد التقي سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسرعان ما يتوب ويعود إلى ربه ومولاه. فأوصي معاشر الفضلاء نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الذنوب وعن السيئات. وقد ذكر القرطبي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن بعد أن عرف الصيام من جهة يعني التعريف عند العلماء رحمهم الله، قال: وتمامه وكماله، استمعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، قال: وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات. لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة أن يتجاوز عن سيئاتنا جميعا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا إلى الأخذ بمعالي الأمور، وأن يقوي عزائمنا على فعل الطاعات وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى من الآن وفي رمضان وبعد رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله وبين يدي شهر رمضان أن نستضيف فضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك في بلدة القبادة المغربية محاضرة بعنوان: كيف نستقبل شهر رمضان، سائلين من المولى جل وعلا أن يبارك في شيخنا وأن يجري الحق على لسانه. تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات. ومن تلك الأوقات الفاضلة والمواسم الجليلة شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والقرآن، الذي هو شهر القيام والطاعات. ولقد خصه الله عز وجل على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، فأنزل الله فيه القرآن العظيم، وفرض الله سبحانه وتعالى صيامه، وجعله سبحانه وتعالى أحد أركان الإسلام التي لا يقوم بناء الإسلام على غيرها ولا يستقيم إلا بهذه الأركان. وسن قيامه نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. فهذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك ينبغي على العبد أن يستقبل هذا الشهر بالسرور وبالفرح، لأن هذا الشهر من شهور الطاعات من مواسم الأعمال الصالحات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قد ذكر السمعاني رحمه الله في تفسيره أن معنى قول الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك عند كثير من أهل العلم أياما معدودات يعني أيام رمضان، وهذا هو الصحيح، أن المقصود بأيام معدودات، أن المقصود بذلك أيام رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وفي قول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات قال أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك السمعاني رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال: وفيه إشارة إلى التيسير، حيث لم يوجب الله سبحانه وتعالى صوم كل السنة، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، وهي أيام معلومات وأيام محصيات. وهذه الأيام هي التي قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما، ثم قال: الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا، ثم قبض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أصبعا، أي أن الشهر الذي هو رمضان 29 يوما، فهي أيام معدودات. والمنبغي على العبد والمنبغي على المؤمن والمنبغي على المؤمنة أن يكون حريصا أشد الحرص في هذه الأيام وفي هذه الساعات وفي هذه اللحظات من شهر رمضان. فالواجب على جميع المسلمين أن يكونوا من أحرص الناس في رمضان، وأن يستقبلوا هذا الشهر بالقرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والسيئات. وقد ثبت عند أحمد في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. فإن معاذا رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فلما رأيته خليا، يعني لوحده صلوات ربي وسلامه عليه، قلت: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألتني عن عظيم. فإن معاذا كما هو معلوم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. السؤال عظيم الذي سأل عنه معاذ، سأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه يسير على من، معاشر الفضلاء، على من يسره الله عليه، على من وفقه الله إلى العمل الطاعة والبعد عن المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أركان الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيء، وهذا هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وذكر أركان الإسلام وذكر دعائم الإسلام التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة. فمن أعظم أبواب الخير الصيام. والمقصود بالصوم جنة، بالجنة الوقاية. قال أهل العلم رحمهم الله: الصوم جنة، أي مانع من المعاصي بكسر القوة والشهوة. وقد ذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذلك صاحب تحفة الأحوذي، قال ونقل عن من نقل من أهل اللغة، قال: الصوم جنة، أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. فالعبد المسلم في هذه الحياة يتجاذبه أمران: الشبهات والشهوات. والواجب على العبد المسلم أن يبتعد عن الشبهات، وأن يبتعد عن الأقوال الباطلة، وأن يجانب ذلك، وأن يبتعد عن مواطن الريب ومواطن الشكوك والظنون، ويبتعد كذلك عن كل ما يكون فيه شيء من الشبهة والهوى. كذلك يبتعد العبد المسلم عن الشهوات، يبتعد عن الشهوات، والمقصود بالشهوات الشهوات المحرمة، يبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الربا وعن قول الزور، ويبتعد كذلك عن البدع، ويبتعد أيضا عن كل ما يكون فيه شيء من الذي يؤذيه. وكما ذكرنا أن الإنسان يؤذى بالشهوات المحرمة وبالشبهات. والصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: الصوم جنة، يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، من الشهوات المحرمة. فالعبد قد تميل نفسه إلى معصية من المعاصي، وقد تميل نفسه إلى دم من الذنوب، وقد تميل نفسه إلى سيئة من السيئات. ومن أعظم الموانع التي تكون مانع له من هذه السيئات وهذه الذنوب الصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، فإنه أحصل للفرج وأغض للبصر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم رحمهم الله يخاطب الشباب. وكثير ممن يستمع الآن قد يكون من الشباب، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في بعض دروسه لما يذكر هذا الحديث: يا معاشر الشباب، أو يا معاشر الشباب، قال، كان يقول لنا: هذا خطاب لكم معاشر الشباب، هذا خطاب لكم معاشر الشباب. فالصوم جنة، الصوم جنة، يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وانظر إلى قول أهل العلم رحمهم الله لما قالوا ما يؤذيه من الشهوات: فإن اتباع الشهوات أذية، ويؤذي العبد نفسه، لأنه عياذا بالله إذا اتبع الشهوات واتبع الأمور السيئة والقبيحة فإن ذلك يؤذيه، وإن ذلك يعرضه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولعقوبات الله عز وجل. فالصوم جنة معاشر الأحبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال نبينا أيضا في هذا الحديث: وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل من جوف الليل. وقد قال نبينا قبل ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير. ذكر أولا الصوم. قد ذكر بعض أهل العلم أن نوافل الصيام أفضل من نوافل الصلاة، ولكن الصحيح هو أن نافلة الصلاة أفضل. ولكن ذكر أهل العلم من أسباب ترجيح من رجح أن نافلة الصيام أفضل، قال: لأن الصيام يستوعب اليوم بالطاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن الوقت طويل، وإن العبد في هذا الوقت يكون في طاعة وكل أمره في طاعة، وذلك بكفه عن المحبوبات التي هي المفطرات. فرجح من رجح من أهل العلم رحمهم الله أن الصيام أفضل النوافل وأفضل من الصلاة على قول بعض أهل العلم، لأن من أدلة على ذلك أو من ما عللوا به ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم يستوعب اليوم في طاعة. قال: ألا أدلك على أبواب الخير. وذكر الصوم، وقال الصوم جنة، ثم ذكر الصدقة. والمنبغي على العبد أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى في رمضان وقبل رمضان وفي كل أيام السنة، ولكن في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة المنبغي على العبد أن يكون إقباله أكثر، فيكثر من الصدقات في شهر رمضان، ويكون عنده شيء من هذه الطاعة ولو كان أمرا قليلا، ولو كان أمرا قليلا، لو كان يعني شيئا يسيرا، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم من أبواب الخير، قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. وتعلمون أن رمضان هو شهر القيام، بقيام الليل، صلاة التراويح. وقد امتاز أهل السنة رحمهم الله بصلاة التراويح، فإن الروافض لا يصلون التراويح ويرون كراهة صلاة التراويح، ويقولون إن ذلك بدعة عمرية، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية. فامتاز أهل السنة بهذا الأمر، ذلك وجد في بعض كتب العقائد التنصيص على صلاة التراويح، وذلك لأن أهل البدع ومنهم الروافض قد خالفوا في هذا الباب. وصلاة الرجل من جوف الليل، هذا من أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ هذا، قال: قرأ قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع. وهذا هو المنبغي على العبد، أن يكون مباعدا إذا يعني جاء الليل وأسدى الليل يعني ظلامة، أن يكون العبد ويحرص ولو على ركعات قليلات في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل خوفا وطمعا، خوفا من الله سبحانه وتعالى وطمعا ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. مما رزقناهم ينفقون، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فرمضان من أعظم المواسم للإقبال على الطاعات، لأن النفوس متهيئة، ولأن هناك من يعينك على هذه الطاعة ويعينك في هذا الشهر. فإن بيوت الله سبحانه وتعالى بحمد الله ومنته أن أهل الإسلام يتوجهون في الصلوات، كذلك في الصلوات المفروضة وفي التراويح، فهذا فيه إعانة للعبد على أن يكون من أهل الطاعة، بخلاف باقي السنة فإن إقبال كثير من الناس أقل، ولكن في رمضان العبد وأهل الإسلام يكون عندهم إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. والإسلام معاشر الفضلاء كما عرفه أهل العلم، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. ويجب على العبد قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان أن يكون من أهل الإسلام، أن يكون من أهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله، أي وحدوا الله. فالواجب على العبد أن يستقبل هذا الشهر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالاستسلام له بالتوحيد، وأن يبتعد عن الشرك، وأن يبتعد على ما يعكر صيامه من الوقوع عياذا بالله في نواقض التوحيد أو في نواقص التوحيد. فالمؤمن اللبيب يستقبل هذا الشهر ويكون في كل عمره على التوحيد وعلى الخوف من الشرك. فإن إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء وخليل الرحمن خاف على نفسه وخاف على بنيه من وقوع في عبادة الأصنام، فقال عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إبراهيم وجنبني وبني نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. ذلك كما هو معلوم لدينا جميعا ما عقده شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. فالواجب على العبد أن يخاف من الشرك، وأن يخاف من الوقوع في الكفر، وأن يخاف من الوقوع في الشركيات، وأن يخاف من الوقوع في نواقض التوحيد. فالواجب على العبد أنه يستقبل رمضان كذلك بأن يكون من أهل التوحيد، ويراعي مثل هذه المسألة العظيمة، ويراعي مثل هذه المسألة الكبيرة، ولا يكون فقط مراعاته لبعض لأركان الإسلام الأخرى، بل يراعي الإسلام التوحيد، ويراعي الصلاة، ويراعي أن تكون طاعته بأحسن ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يكون من أهل الصيام ويبتعد عن كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، ويبتعد عن ما يعكر صيامه من الغيبة والنميمة، ولكن والعياذ بالله إذا دعا غير الله، وإذا استغاث بغير الله، وإذا توكل على غير الله، وإذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى، فإن صيامه لا ينفعه من لم يدع قول الزور والعمل به. ومن أعظم قول للزور أنه عياذا بالله يجعل لله نداه، يدعو أصحاب القبور ويدعو المقبورين ويدعو الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا معاشر الفضلاء أن نركز كذلك على أن يراعي على أن الإنسان يلحظ هذا الباب ويلحظ هذا الأمر. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ورأس الأمر الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال: وعموده الصلاة. فإنه للأسف كثير من الناس قد يصوم ويبتعد عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وباقي المفطرات، ولكن والعياذ بالله لا يصلي ولا يركع لله ركعة في هذا الصيام عياذا بالله. وقد نص كثير من أهل العلم على أن صيامه لا يصح، لأن الصلاة من تركها فقد كفر، وهو مذهب أحمد، وهو المفتى به من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسماحة الشيخ الفوزان وغير من أهل العلم، أن من ترك الصلاة فإنه لا يستفيد من صيامه. فالأمر خطير أن العبد ينام في كل يومه عن الصلوات في شهر الصيام، فماذا يفعل هذا العبد في باقي الشهور إذا كان شهر الصيام ينام فيه عن الصلوات ولا يصلي ويترك الصلوات؟ فما هو حال هذا العبد عياذا بالله في باقي الشهور؟ قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعابد المسلم تأمل هذا الحديث، فإنه حديث عظيم، وينبغي على العبد أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، خاصة في مواسم الطاعات، وخاصة في أوقات الحسنات والصالحات مثل شهر رمضان. فإن بعض الناس قد يترك المفطرات الحسية ولكن لا يترك المفطرات المعنوية، لأنه كما هو معلوم عند الفقهاء رحمهم الله على أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: إلى مفطرات حسية وإلى مفطرات معنوية. فإن المعنوية في قول جماهير أهل العلم على أنها تنقص أجر الصيام. وقال بعض أهل العلم أن المفطرات المعنوية كذلك تفطر صاحبها وتنقض صيامه، كما هو الحال في المفطرات الحسية. فإن الأوزاعي رحمه الله يرى أن الغيبة تفطر الصائمة، كذلك ابن حزم يرى أن المعاصي تفطر الصائمة، وإن كان قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن ذلك منقص للأجر، وأن الإنسان قد وقع في الإثم، ولكن من جهة الصيام فصيامه صحيح. ولكن المنبغي على العبد أن يكون لبيبا ويكون كذلك ذكيا، ويبتعد كما أنه ابتعد عن المفطرات الحسية، فكذلك الواجب عليه أن يبتعد عن المفطرات المعنوية. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ويقول نبينا صلوات ربي وسلامه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. ذلك من ذهب إلى القول بأن مفطرات المعنوية مفطرات مثل الحسية، استند ودلل على قوله بهذا الحديث: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. وهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في حديث معاذ، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني فقال: كف عليك هذا. ف فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالمبتأ في الواجب على العابد أن يبتعد عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن القول الزور، وعن ما يكون من هذا اللسان، فإن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فرمضان معاشر الفضلاء من اجتهد فيه بالطاعة فهو المرحوم، ومن ضيع رمضان وتهاون في هذا الشهر فهو المحروم. فالمرحوم حقا وصدقا من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، والمحروم عياذا بالله من ضيع نهاره باللهو والنوم وضيع ليله بالسهر ولو على المباحات أو على عياذا بالله على فعل المحرمات. فالواجب ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم، ولم يبقى على هذا الشهر إلا أيام قليلة، الواجب علينا جميعا معاشر المسلمين ومعاشر المؤمنين ومعاشر المسلمات والمؤمنات أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة والإنابة والبعد عن المحرمات، وأن يوطن المسلم نفسه على المسارع إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. فإنه ينبغي على كل مؤمن لبيب وعلى كل مؤمنة حريصة ألا يغفلوا في هذا الشهر، بل يتأهبوا قبل رمضان لاستقبال شهر رمضان، وذلك بالتطهر من السيئات والإقبال على الطاعة، وأنه يتوب العبد عما فات وسلفه فيما مضى من أيام السنة، فإنه قد عصى الله سبحانه وتعالى لعله في رجب، وعصى الله عز وجل قبل رجب، وعصى الله سبحانه وتعالى في شعبان، فلا يدخل عليك يا عبد الله رمضان وأنت على هذه الحالة المزرية، لا يدخل عليك رمضان وأنت ما زلت عياذا بالله على الذنوب وعلى السيئات وعلى المعاصي. فإن العبد إذا دخل عليه رمضان وكان على هذه الحال المزرية فإنه والله من المحرومين. فالواجب علينا جميعا معاشر الفضلاء أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتوب من جميع الذنوب والسيئات، فيصلح أهل الإيمان فساد قلوبهم، ويداوي أهل الإيمان مرض فؤادهم قبل دخول شهر رمضان. ولنحذر جميعا من مرض خطير وداء شديد ألا وهو التسويف، فإنه من البلاء العظيم والداء الخطير أن يسوف العبد وأن يسوف المسلم في أعمال الطاعات أو الإقلاع عن المعاصي والسيئات. فبعض الناس يسوف، يقول غدا أتوب، غدا أصلي، غدا أترك الزنا، غدا أترك شرب المسكرات، غدا أترك شرب المخدرات، غدا أترك النظر إلى المحرمات، غدا أترك الغيبة، غدا أترك الكذب، غدا أترك النميمة، غدا أترك عياذا بالله. ولنحذر جميعا معاشر الفضلاء كما ذكرنا من مرض خطير وداء شديد ألا هو التسويف، فإنه من البلاء العظيم أن يسوف العبد في أعمال الطاعات أو أن يسوف في الإقلاع عن المعاصي كما ذكرنا، فيقول غدا أتوب أو غدا أصلي أو غدا أترك الزنا أو غدا أترك شرب المسكرات والمخدرات أو غدا يعني أترك المعاصي والسيئات، النظر المحرم، الكلام مع النسوان الذين هم من أجنبيات، غدا أترك العمل المختلط، غدا أترك كذا، ويسوف. كما قال أهل العلم رحمهم الله فالأيام ثلاثة، قال أهل العلم الأيام ثلاثة، أمس وهو أجل، واليوم وهو عمل، وغدا هو أمس، فلا يؤخر العبد العمل إلى الأمل، فاليوم عمل وغدا أمل، فلا يؤخر العبد العمل إلى الأمل، فلعله لا يدركه ما يؤمله وينقطع ذلك بالموت، فإن الموت كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أقرب إلى أحدنا من شرك نعله، والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لدينا جميعا أمر بالمسارعة إلى التوبة والإنابة والمسارعة إلى المغفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا هو حال أهل التقوى، أنهم يسارعون إلى مغفرة من ربهم، ويسارعون إلى الاستغفار، ويسارعون إلى طلب المغفرة من ربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كذلك وصف أهل الإيمان بالمسارع إلى الخيرات، قال الله سبحانه وتعالى واصفا أهل الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الوصف من أوصافهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا وصف آخر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فمن كان من الصالحين كان من المؤمنين بالله واليوم الآخر ومن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعين في الخيرات، يسارع في الخيرات، يسارع في الطاعات، يسارع في الحسنات والأعمال الصالحات. وما زال يا عبد الله أمامك الوقت ما دمت في هذه الحياة، فإن ما دمت في هذه الحياة فإن باب العمل مفتوح ولم يحجب عنك، وقد قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، قال أهل العلم طريق الخير وطريق الشر، فما زال العمل مهيأ لك، فالواجب على العابد أن ينتهز هذه الفرص بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا ما زلنا لم ندخل في رمضان، والمنبغي على العبد أن يوطن نفسه من الآن على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويوطن نفسه من الآن على أن يكون في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان من الذين يسارعون في الخيرات، من الذين يسابقون في الطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمؤمن المنبغي عليه أن يكون على هذا الحال، ويستقبل رمضان بما ذكرنا من الانتهاز الفرص في الحضور إلى الجمع والجماعات في الصلوات المفروضات، ذلك أنه إذا كان قد صام قبل نصف من شعبان أن يواصل بالصوم ويصوم ويستمر، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه كان يصوم شعبان كله إلا قليلة، وجاءت في روايات أنه كان يصوم شعبان كله، فهذا الأمر من الفرص العظيمة، وفي تهيئة للنفس للصيام. وأختم هذه الكلمة بوصية أوصي بها نفسي وإخواني، أوصيكم جميعا معاشر الفضلاء بتقوى الله عز وجل، فهذه الوصية وصية عظيمة، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته ويستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، وهذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء من الآن أن نتقي الله حق تقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوا الله حق تقاته ويستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا على ذلك إلى الممات. فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على التقوى مات على التقوى، ومن عاش على الطاعات مات بإذن الله وتوفيقه على الطاعات. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يكون في حال صحته حال نشاطه وحال إمكانه على العمل مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن من كان هذا حاله ثبته الله عند موته ورزقه الله حسن الخاتمة. وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وهذه الآية العظيمة بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، قال الشيخ ابن سعدي يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. فمعاشر الفضلاء، أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال بعض أهل التفسير لتتقوا المعاصي، فإن الصيام وصلة إلى التقى لأنه يكف الإنسان عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي. فبعض الناس يفوت عليه شهر رمضان بتضييع الأوقات فيه باللهو والشهوات، من إضاعة للصلوات أو انتهاك للحرمات بالنظر الحرام إلى المسلسلات والنساء المتبرجات أو باستماع الحرام مزامير إبليس من الموسيقى والأغاني الصارفة عن ذكر الرحمن. فهو والله من كان هذا حاله فهو والله في نقمة عظيمة ومصيبة كبرى، لأنه قد ضيع هذا الشهر العظيم في مثل هذه الأمور الساقطة. وكما سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إن فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعاشر الفضلاء، الواجب علينا من الآن أن نحرص على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نهيئ أنفسنا على ذلك في المحافظة على الصلوات. فإن من ضيع الصلوات أو نام حتى خرج وقتها أو نظر إلى المحرمات أو غش أو دلس في التجارات، هل هذا معاشر الفضلاء ممن اتقى الله سبحانه وتعالى؟ من ضيع الصلوات أو قبل ذلك من ضيع توحيده وضيع اتباع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وضيع الصلوات أو نام عن الصلاة حتى خرج وقتها أو نظر إلى المحرمات أو غش أو دلس في التجارات، هل هذا معاشر الفضلاء ممن اتقى الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. فالتقوى توجب على العبد الإقبال على الطاعات، التقوى توجب على العبد ترك المحرمات، وإن حصل له تقصير وإن أذنب فإن العبد التقي سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسرعان ما يتوب ويعود إلى ربه، إلى ربه ومولاه. فأوصي معاشر الفضلاء نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الذنوب وعن السيئات. وقد ذكر القرطبي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن بعد أن عرف الصيام من جهة يعني التعريف عند العلماء رحمه الله، قال: وتمامه وكماله. استمعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، قال: وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة أن يتجاوز عن سيئاتنا جميعا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا إلى الأخذ بمعالي الأمور، وأن يقوي عزائمنا على فعل الطاعات وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى من الآن وفي رمضان وبعد رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.